إياها.
لا ما أشعر.
ما شاء الله إياها.
فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعا لم يجز قولا واحدا. وبه قال الشافعي وغيره: كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للهجور. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجرها لذلك. وقال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة.
وجه هذا القول أبي حنيفة رحمه الله أن هذا مباح له غير الذمة، ولكن يقال هذه الإباحة إباحة ملة ليس من الأشياء التي تختلف فيها الآراء، فهو إجارة لها للكفر. فقول أبي حنيفة في هذا ضعيف رحمه الله. نعم.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجرها لذلك. وقال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترط، لكنه يعلم أنه يبيع.
وبين أن لا يشترط لكنه موصول.
وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح. ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق على أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط، لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة، وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة. فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء، كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك. وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا يحمل خمرا أو ميتة أو خنزيرا أنه يصح، لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الأجرة. فهذا التقييد عنده لغو، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة، والمطلقة عنده جائزة. وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة، قال: لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره. وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى، وقالوا: ليس المقيد كالمطلق، بل المنفعة المعقول عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة فتكون هي المقابلة بالعوض، وهي منفعة محرمة. وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها
مقامها
وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا، فإنه لا
يستأجر.
وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا فإنه لا يستأجر.
أنا عندي ليتخذها بدون لام، المناسب للتنظير ليتخذها، اجعلوها نسخة إذا لم تكن مشار إليها. نعم باللام.
وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه. ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة، وهي لا تستحق بعقد إجارة. ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية، وقالوا: إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها، والعاصر إنما يعصر عصيرا، لكن إذا رأى أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا وعصرة استحق اللعنة، وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع.
نعم.
باعوا أرضا ليبنوا
بثمنها كنيسة أو بيت. كيف؟
باعوا أرضا هؤلاء
في الطائفة ليبنوا بثمنها بيعة. نعم. فلا بأس. نعم. لأنهم قد يبنون وقد لا يبنون. نعم. يعني. ولكن يقضى هنا يعني ليس حراما، ليس حراما أن يستأجره لهذا، لكنه مكروه. فإذا فعل هذا وأدى ما عليه بعقد الإجارة وجب له العوض. نعم نعم هنا هنا نقول هذا لأن الذمي له أن يأكل الخنزير وله أن يأكل ميتة، هذا هو الفرق. لا، هذا الإمام أحمد رحمه الله من المعروف أنه يتبع الأثار، حتى أنه يرجع من قوله الأول والثاني والثالث والرابع، فهم إذا خرجوا عليه لأنه يكون قياسا على ما علم بالأثر. ويحتمل أن هذا من باب لما كثر في العصور الوسطى التعصب للمذاهب، حتى صار بعض الناس يهجر الآخر وربما يحصل مقاتلة بينهم، صاروا يتفقهون على مذهب الإمام أحمد رحمه الله نفسه. الذي ينبغي أن يرجع كتاب السنة. نعم.
أحسن الله عليك. قول بعض أهل العلم أنه يجوز للحاكم التعزير حتى أن يصل إلى القتل في من يبيع أرضه أو داره للكفار.
هذه مسألة سياسية. نعم.
لما نحفظ مأخذ لحديث فقال ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد التجارة في هذه الأشياء ونشره.
نعم.
لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة.
يعني مثلا لو استأجرها لبيع الخمر هل يلزم بهذا؟
الذمي.
الذمي.
الذمي غير ملزم، قد لا يبيع ولا يتخذها
كنيسة. هذه فيقول لما كان لازمه لا يلزم بالمعقود عليه دل هذا على أنه لا أثر له.
طيب، وقول الشيخ رحمه الله وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة.
أي نعم، يعني معناها أنه إذا سلمها وإن لم ينتفع بها إطلاقا، لأنه إذا استأجرها لبيع الخمر فهو إما أن يبيع بها الخمر، هذا واحد، وإما أن يبيع بها فيها غير الخمر، وإما أن لا يبيع فيها شيئا، فتستحق الأجرة في هذه المدة التي سلمت له وإن لم يتبع بها.
في اقتضاء الصراط المستقيم. لكن معاصي الذمي قسمان، أحدهما
لكن
معاصي الذمي قسمان.
الذمي نعم
قسمان.
نعم.
أحدهما ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها، والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها. فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك كالمسلم وأولى. وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم، لأننا قد أقررناه على ذلك، وإعانته على سكنى هذه الدار كإعانته على سكنى دار الإسلام، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية، وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم، بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة.
لكن بيعها للغاصب الذي يعتبر محاربا ليس كبيعها للذمي، بل هو أشد وأعظم أن تباع، لأن إذا بيعت للغاصب الذي يعتبر محاربا فإن هذا يعني أن هذا الغاصب المحارب سوف يسكن بيننا ويفسد أكثر مما يصلح إن أصلح.
وعلى ما قاله القاضي لا يجوز، لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة فلم يجز، بخلاف إسكانهم دار الإسلام فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية ومما يشبه ذلك.
وهذا لا شك أنه فرق واضح، إقرارهم في دار الإسلام فيه مصلحة لنا وهي بذلهم الجزية، حتى أن بعض العلماء قال يجوز أن يدعو الإنسان بتكثير أولادهم لأنهم كلما كثر الأولاد كثرت الجزية، لكن هذا فيه نظر. نعم.
ومما يشبه ذلك أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم على روايتين، منع من ذلك في إحداهما قال لأنه لا زكاة على الذمي وفيه إبطال العشر وهذا ضرر على المسلمين، قال وكذلك لا يمكنون من استئجار أرض العشر لهذه العلة، وقال في الرواية الأخرى لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم، واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين، قال في إحداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية، وقال في الرواية الأخرى عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما كان على المسلم. ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها فإن اشتروها أضعف عليهم العشر، وفي كلام أحمد ما يدل على هذا، فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية لما فيه فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية
لما فيها اللي فيها الزكاة، لأن الزكاة إما العشر وإما نصف العشر
لما فيه من رفع العشر، فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع أعظم من منع العشر، ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية إذ مع تجويز البيع إما أن يعطل حق المسلمين أو تؤخذ الزكاة من الكفار، وكلاهما غير ممكن، فكان منع التملك أسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من توكيل لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله، وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ
في أرض الإسلام.
قال في طاء أرض الإسلام.
طيب.
أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين في الزكاة.
من الزكاة
إيه عندي من الزكاة ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة، ويتخرج أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية، وهذا في العشرية التي ليست خراجية. فأما الخراجية فقالوا ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة، وإذا جوزنا بيع أرض العنوة وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض، إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور.
عشرية.
إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور، بمعنى أن العشر يجب فيما أخرجت، وكذلك الأرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية، هل للذمي أن يتملكها بالإحياء؟ قال طائفة من العلماء ليس له ذلك، وهو قول الشافعي وابن حامد، وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه ابتياعها، فإنه إذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى، لكن قد يفرق بينهما بأن المبتاعة أرض عامرة ففيه ضرر محقق، بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا. والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالإحياء، وهو قول أبي حنيفة، واختلف فيه عن مالك. ثم هل عليه العشر؟ فيه روايتان. قال ابن أبي
انتهى الوقت. عندنا منصوص عن أحمد أطلق عليها. وش المبتاع عندكم؟ المنصوص عن أحمد وعلى جمهور أصحابه أنه يملكها بالإحياء. اللي عندي ما بلغ ما. كلمة بلغ يعني بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا. والمنصوص عن أحمد. طيب أقرأ معك والمنصوص عن أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: والمنصوص عن أحمد وعلي الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالإحياء، وهو قول أبي حنيفة، واختلف فيه عن مالك. ثم هل عليه العشر؟ فيه روايتان. قال ابن أبي موسى: ومن أحيا من أهل الذمة أرضا مواتا فهي له، ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما أخرجت. وقد روي عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم، ويؤخذ منهم العشر مما يخرج يضاعف عليهم، والأول عنه أظهر. فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياع، لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتا قال هو عشر، ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أن الواجب في العشر المأخوذ من المسلم
الواجب هو العشر
أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف. فحكوا في وجوب العشر فيه روايتين. نعم. فحكوا في وجوب العشر فيه روايتين، وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضاعف. وعلى طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك، وهذا الذي يخرج في مسألة الابتياع كذلك.
عندي من مسألة عندك في؟
نعم.
حتى نصف
وعلى طريقة القاضي يخرج من مسألة الابتياع كذلك، وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح، فإن الكرماني ومحمد بن أبي حرب وإبراهيم بن هادي ويعقوب بن بختان نقلوا عن أحمد سئل نقلوا أن أحمد سئل وقال حرب: سألت أحمد قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ قال أما أنا فأقول ليس عليه شيء. قال وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا، يقولون لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر. قال وأهل البصرة يقولون قولا عجبا، يقولون يضاعف عليه العشر. قال وسألت أحمد مرة أخرى قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا قال هو عشر، وقال مرة أخرى ليس عليه شيء. وروى حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قيل له أخذكم الخمس من أرض أهل الذمة التي في أرض العرب أبأثر عندكم أم بغير أثر؟ قال ليس عندنا فيه أثر، ولكن قسناه بما أمر به عمر رضي الله عنه أن يؤخذ من أموالهم إذا اتجروا بها ومروا بها على عشار.
العشار هو الذي يقبض العشر.
فهذا أحمد رضي الله عنه سئل عن إحياء الذمي الأرض فأجاب بأنه ليس عليه شيء، وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض هل يمنع أو يضعف عليه العشر. وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة، وهو تملك الذمي الأرض العشرية سواء كان لابتياع أو إحياء أو غير ذلك. وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة أنهم يأخذون الخمس من جميع أرض أهل الذمة العشرية، وذلك يعم ما ملك انتقالا أو ابتداء. وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمية أن يبتاع الأرض العشرية فكذلك يمنعه من إحيائها، وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما أحياه، وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون المبتاعة فليس المستقيم، وإنما سببه قوله في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني هي أرض عشر. ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبو عبد الله بموضع آخر وبين مأخذه، ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا. وقد أفصح أرباب هذا القول بأن مأخذهم قياس الحراثة على التجارة، فإن الذمي إذا اتجر في غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين وهو نصف العشر، فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه، لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي، وحق الحرث والتجارة قرينان، كما في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.
عندي كله اللي عندهم مثل نسخة صح.
وكذلك قال أحمد في رواية الميمودي يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت ثم أخذ منهم زكاتها مرتين، وضعف عليهم لقول عمر رضي الله عنه أضعفها عليهم، فمن الناس من شبه الزرع على ذلك. قال الميمودي والذي لا شك فيه من قول أبي عبد الله غير مرة أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر إلى ما أخرجت يؤخذ منه العشر مرتين. قال الميمودي قلت لأبي عبد الله فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ قال لي الناس كلهم يختلفون في هذا، منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبهه بمال ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا وبماشيته، فيقول هذه أموال وليس عليه فيها صدقة، ومنهم من يقول هذه حقوق لقوم ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم
أو يذهب يصرف.
والحسن يقول إذا اشتراها ضعف عليه. قلت كيف يضعف عليه؟ قال لأن عليه العشر فيؤخذ منه الخمس. قلت يذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس، فالتفت إلي فقال
قلت تذهب أنت كذهب؟
نعم
بالتاء، لأنه الآن يسأل الإمام أحمد.
قلت تذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس، فالتفت إلي فقال نعم يضعف عليه. قال: وذكرنا أبا عبد الله أن مالكا كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها. وهذه الرواية اختيار الخلال، وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها، والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره أبو عبد الله. فمن نقل عنه تضعيف العشر
فممن
نقل عنه تضعيف العشر عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم من أهل البصرة، وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول
عمر بن عبد العزيز.
نعم.
مش بعد؟
والحسن البصري.
نعم. بعده؟
وغيره من أهل البصرة.
غيره، نعم. حسبك جماعته. نعم.
وبعضهم يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول أبي يوسف، ومنهم من قال: بل يؤخذ العشر على ما كان عليه، كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا. ويروى هذا عن الثوري ومحمد بن الحسن، وحكي عن الثوري لا شيء عليه، كالرواية الأخرى عن أحمد. ويروى هذا عن مالك أيضا، وعن مالك أنه يؤمر ببيعها، وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك، وهو قول الشافعي، وقال أبو ثور يجبر على بيعها. وقياس قول من يضعف العشر أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه 50، لكان الواجب عليه خمسين ضعفا ما يؤخذ من الذمي، كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام يؤخذ منه العشر ضعفا ما يؤخذ من الذمي. فقد ظهر أن على إحدى الروايتين، وقول طوائف من أهل العلم نمنعهم من أن يستولوا على عقارب في دار الإسلام للمسلمين في حق من المساكن والمزارع، كما نمنعهم أن يستحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم.
عندي أن يحدثوا في دار الإسلام.
كما نمنعهم.
يستحدثوا عندكم؟
لعد يحدثوا.
يحدثوا؟
كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم من كنيسة أو بيعة أو صومعة.
أو بيعة أو صومعة،
لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين في حق من عقار أو رقيق. وهذا لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما أقر بالجزية للضرورة العارضة، والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها. ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم، وأخذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره، لأن الشخص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي لأن الشخص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم. وهذا خلاف الأصول، ولهذا نص أحمد على أن البائع للشخص إذا كان مسلما وشريكه ذمي لم يجب له شفعة، لأن الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم، كإجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه أن يبيع على بيعه ويخطب على خطبته. وهذا كله عند أحمد مخصوص بالمسلمين، وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء. وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة، فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها، لا يعينهم على ما هم فيه. وكذلك أطلق
وأما
استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة، فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها.
أطلقه ولا أطلقه؟
فقد أطلق.
بالقاف؟
نعم. وفي جيم أطلع.
أطلع؟
نعم.
وبعده؟
نسخة فقط.
بس. نسخة فقط أطلق. نسخة.
وكذلك أطلقه الآبدي.
نعم ها اين السؤال؟ الإحياء لا بد بالتسجيل والزرع، وأما مجرد التحجير فليس بإحياء، إنما هو الاستحقاق فقط. نعم سليم. كما سمعت رأي شيخ الإسلام أنه لا شفعة للكافر على المسلم، وهو الصحيح، لأننا لو قلنا أنه للكافر شفعة على المسلم لسلطنا الكافر على أن يأخذ ملك المسلم قهرا، وهذا فيه إذلال للمسلم. وقال بعض العلماء إن له حق الشفعة لأنه من حقوق الملك لا من حقوق المالك، لكن المشكور من المذهب هو الصواب أنه ليس له شفعة. نعم نعم رياض. إيش؟ والله اللي نرى في هذا أنه يرجع الأمر إلى 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 الإمام، إن شاء منعهم من التملك، وإن شاء ضاعف عليهم العشر، وإن شاء سامحهم، حسب ما تقتضيه المصلحة. نعم. إيش؟ هل
ما يقوم ببعض المسلمين هذا الشيء، بعض من الكفر الاستئجار مثلا بعض المرافق التابعة للكنيسة مثل أداء الصلاة أو إنشاء مثلا جمعيات فيها؟
لا لا، مراجع الشيخ العكس، مراجع الشيخ العكس، يعني أن تكون موقوفة للكنيسة ثم تبنى عليها كنيسة، لأن هذا إظهار لشعائر الكفر. وقال هي مبنية للكنيسة، إذا احتاجت الكنيسة تأخذ من غلتها، أما أن يبنى عليها هذا لا يجوز إلا في بلاد الكفر، هذا شيء يرجع لهم هم، بلادهم يبنون فيها ما شاءوا من الكنائس. ما ينبغي، لأنه قد يكون من باب الإعانة على الكفر. نعم.
وكذلك أطلقه الآمدي وغيره، ومثل هذا ما اشترى من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى لها به، أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك. والمنع هنا أشد، لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرفه في المعصية، فهو كبيع العصير لمن يتخذ خمرا، بخلاف نفس السكنة إنها ليست محرمة ولكنهم يعصون في المنزل، وقد يشبه ما لو باعهم الخبز واللحم والثياب، فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر، وإن كان الإسكان فوق هذا، لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم، ونفس المنفعة المنقود عليها في الإجارة وهو اللبث قد يكون محرما. ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة، وينهى أن يقعد في منزله وينهى أن يقعد في منزله من يكفر أو يفسق. وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل، وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك، فقال في كتاب الجزية من الأم: ولو أوصى يعني الذمية بثلث ماله أو شيء منه يبنى به كنيسة لصلوات النصارى، أو يستأجر به خدما للكنيسة، أو تعمر به الكنيسة، أو يستصلح به فيها، أو يشتري بها أرضا فتكون صدقة على الكنيسة، أو تعمر به، أو ما في هذا المعنى، كانت الوصية باطلة. ولو أوصى أن يبنى كنيسة ينزلها مر الطريق أو
باطلاً، لك باطلة؟
لا
باطلة. نعم.
ولو أوصى أن يبنى كنيسة ينزلها مر الطريق أو وقف على قوم يسكنونها جازت الوصية. وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن يتخذ أن ي... إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك. قال: وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارا أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم.
وما من أدب الله أعلم
يعمل نعم
في الإجارة
نعم لعمل ناموس لعمل ناموس ونحوه. فقال الآمدي: لا يجوز رواية واحدة لأن المنفعة المعقودة عليها محرمة.
الناموس هذا لأنه عيد من أعيادهم أو عمل من أعمالهم، ما ذكر منه شيء.
ما ذكر شيء. وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكتبهم المحرفة. وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو المسلم، فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال: في من حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه، ولكن يقضي للحمال بالكراء.
يقرأ نعم إيش
وهم أو خنزيرا أو ميتة بكراء أو يقضي دابة ميتة هو يكره أكله.
الأخوان يقولون ذكر الناموس.
ما الذي ذكر الناموس؟
المحشي.
مو على لبس الكتاب؟
لا
ظاهر. أو على محل ثاني؟
أي نعم. يقول: الناموس صندوق من خشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت.
إيش؟
صندوق من خشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت.
مثل التابوت.
نعم.
لا بعد إتراز من الحسن.
فهو يكره
أكله كراهه.
فهو يكره أكل كرائه ولكن يقضي للحمال بالكراء ولكن يقضى للحمال بالكراء. وإذا كان للمسلم فهو أشد. زاد بعضهم فيها: ويكره أن يحمل الميتة بكراء أو يخرج دابة ميتة ونحو هذا. ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق: أحدها إجراؤه على ظاهره وأن المسألة رواية واحدة. وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبي موسى: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني. قال: فإن فعل قضي له بالكراء، وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة أشد. ويأخذ
في محرم لمسلم.
نعم. ويأخذ الكراء، وهل يطيب له أم لا، على وجهين أوجههما أنه لا يطيب له وليتصدق به. وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي. قال: وإذا أجر نفسه من رجل
قال إذا آجر
نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره، نص عليه. وهذه كراهة تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها. إذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء، وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحجام. فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح. الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها وجعل المسألة رواية واحدة أن هذه الإجارة لا تصح، وهي طريقة القاضي في المجرد، وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة فإنه صنف المجرد قديما. الطريقة الثالثة تخرج هذه المسألة على روايتين تخرج هذه المسألة على روايتين، إحداهما أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل وللأجرة، والثانية لا تصح الإجارة ولا يستحق بها أجرة وإن حمل، وذلك على قياس قوله في أن الخمر لا يجوز إمساكها وتجب إراقتها. قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم وله خمر أو خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير وقد حرم عليه، وإن قتلها فلا بأس، فقد
خنازير قد حرم
وقد
جنوا، يعني التعليم
وتسرح الخنازير قد حرم عليه وإن قتلها فلا بأس، فقد نص على أنه لا يجوز إمساكها، ولأنه قد نص في رواية ابن منصور أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر، فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر، فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر. فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه، وعليها أكثر أصحابه مثل أبي الخطاب، وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين، والمنصور عندهم الرواية المخرجة وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته أو حانوته أو حيث لا يجوز إقرارها، سواء كان حملها للشرب أو مطلقا. فأما إن كان يحملها ليريقها أو يحمل الميتة لينقلها إلى الصحراء لئلا يتأذى بنتن ريحها، فإنه يجوز الإجارة على ذلك لأنه عمل مباح، لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح واستحق أجرة المثل، وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه، وهذا مذهب مالك وأظنه مذهب الشافعي أيضا، ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى. ومأخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر.
وهذا
ومأخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر غير في نسخة يقول المطبوعة غير حمل الخمر.
وأيضا
والصواب
غير أحسن وعين لها وجه.
وأيضا فإن مجرد حملها ليس معصية لجواز أن تحمل لتراق أو تخلل عنده، ولهذا إذا كان الحمل للشرب لم يصح، ومع هذا فإنه يكره الحمل. والأشبه والله أعلم طريقة ابن أبي موسى، فإنه أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب إلى القياس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق عوضا وهي ليست محرمة بنفسها، وإنما حرمت لقصد المعتصر والمستحمل، فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لم يتخذه خمرا وفات العصير فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا وفات العصير والخمر في يدي المشتري، فإن مال البائع لا يذهب مجانا بل يقضى له بعوضه. كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا المنفعة التي وفاها الم... المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدلها، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهته. ثم نحن نعلم، ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري، بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط أو القتل أو الغصب أو السرقة، فإن نفس هذا العمل محرم لا لأجل قصد المشتري، فهو كما لو باعه ميتة أو خمرا، فإنه لا يقضى له بثمنها لأن نفس هذه العين محرمة. ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا، بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة، وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجير، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل.
من فضلك اقلب الشريط.